والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الظاهر أننا نشرع بتطبيق العبارة تنظيما للمطلب وابتعادا عن الشتات. وين وصلنا نحن؟ قال والواسطة. نعم. وبال وين وصلنا؟ نعم. قال أو المراد بأحدهما نفي الواسطة في العروض، يعني يقصد بقوله ما بذاته ما يكون مصداقا للوجود بالذات لا بواسطة في العروض. والواسطة في العروض تتحقق في موارد الماهيات، فإن صدق الوجود عليها بواسطة الوجود، كما في وساطة الوجود الخاص في تحقق الماهية. وبالآخر نفي الواسطة في الثبوت كما في وساطة وجود الحق جل وعلا لتحقق الوجود الخاص الإمكاني، فإن وجود الممكنات هو بنفسه مصداق لمطلق الوجود، لكن مصداقيته لمطلق الوجود فرع تحققه، وتحققه فرع تحقق الواجب. إذن الواجب واسطة في ثبوت هذه الوجودات الخاصة الإمكانية حتى ينطبق عليها مفهوم الوجود أو تكون من أفراد الوجود. والواسطة في العروض أن تكون منشأ. قال وبالآخر نفي الواسطة في الثبوت كما في وساطة الوجود الحقي لتحقق الوجود الخاص الإمكاني. والواسطة في العروض أن تكون منشأ لاتصاف ذي الواسطة بشيء ولكن بالعراب، كما في مثال الجالس في السفينة، فإنه يتصف بالحركة بواسطة اتصاف السفينة بالحركة، فحركة السفينة واسطة في عروض الحركة على الجالس في السفينة، كواسطة حركة السفينة لو قال لجالسها أفضل. حركة السفينة واسطة في عروض الحركة على الجالس في السفينة. طبعا هناك عدة أمور تقع واسطة، مو واحد، وجوده في السفينة مع حركة السفينة، كونه في السفينة المتحركة واسطة في عروض الحركة عليه. طبعا حركة السفينة بالنسبة إلى حركة الجالس واسطة في الإثبات ولو مجازنها، وحركة السفينة بالنسبة إلى حركة الجالس مواسطة في العروض. الواسطة في العروض تقال بالنسبة إلى ذي الواسطة. دائما إذا قيل هذا واسطة فيقصد به أنه واسطة لما له واسطة. إذا قيل واسطة في العروض يعني واسطة لما له واسطة في اتصافه. واسطة في الثبوت يعني واسطة لما له واسطة في ثبوته. طيب لنطبق ذلك على حركة السفينة. حركة السفينة واسطة لما له واسطة. طيب ما الذي يكون له واسطة؟ المفروض أن حركة السفينة واسطة في العروض. ما الذي له واسطة في الاتصاف؟ الجالس في السفينة له واسطة في اتصافه بالحركة. أما حركة الجالس فليس لها واسطة في الاتصاف لأنها لا تتصف بالحركة. نعم لها واسطة في الثبوت، هي وإن كانت غير ثابتة حقيقة لكنها ثابتة مجازا، فإذا تكون حركة السفينة واسطة في ثبوت حركة الجالس مجازا، ويكون هذا من باب سبك المجاز في المجاز، يعني يعلم أن تمثيله ليس بصحيح. قال والواسطة في الثبوت أن يكون منشأ للاتصاف بشيء بالذات. هي منشأ يعني علة للاتصاف لشيء بالذات، يعني اتصاف هذا بهذا ذاتي، لكن هذا الاتصاف له منشأ وله علة. تلك العلة إما أن تكون هي بنفسها متصفة بسنخ هذا الوصف كالنار التي تكون علة لاتصاف الجسم بالحرارة، فإن الجسم يتصف بالحرارة واقعا وحقيقة وبالدقة العقلية، إلا أن اتصاف الجسم بالحرارة له علة وهي النار، وتلك النار متصفة بالحرارة أيضا. قسم آخر أن تكون العلة علة لاتصاف شيء بشيء من دون أن تكون العلة متصفة بذلك الشيء، وهي قسمان: أن يكون نفسه يعني الواسطة متصفا به كالنار الواسطة لحرارة الماء، وثانيهما أن لا يكون كالشمس الواسطة لحرارة الماء. طبعا هو يعني هذا حسب التصور الأقدمي أن الشمس هي ليست متصفة بالحرارة وإن كانت منشأ لانبعاث الحرارة، أو لسوداد وجه القصار وبيضاد الثوب. قال: ما ذاته بذاته لذاته موجود الحق العلي صفاته، موجود مستحق لحمل مفهومه، هو الحق العلي صفاته، هذا من قبيل إضافة الصفة إلى معمولها كالحسن وجهه، لأن الروي في المصرع الأول على الكسر. قال: الآن هذا كله بيان للدعوة، ما ذاته بذاته لذاته موجود، هذه الدعوة البرهان. الجسم يتصف بالمقدار، الحركة تتصف بالزمان، يعرض عليك الزمان، لكن الحركة أو الكمية أو غير ذلك الحركة معلولة للحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية معلولة للجسم الجوهري، والجسم الجوهري معلول للمجرد، فالمجرد علة لوجود الجسم المتقدر لكن هو بنفسه ليس متصفا. طبعا لا أثر لتقسيم الواسطة في الثبوت أنها تكون متصفة أو ليست متصفة، هذا لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة إلى المطلب. قال: إذا شرطية، إذا الوجود المراد به حقيقة الوجود الذي ثبتت أصالته. هذا أول الفوارق بين برهان الصديقين على مبنى الحكمة المتعالية وبرهان الصديقين كما بينه الشيخ الرئيس، فإن برهان الصديقين كما بينه الشيخ الرئيس مبني على ملاحظة حال المفهوم، مفهوم الوجود، وأما برهان الصديقين كما بينه صدر المتألهين وأتباعه فإنه مبني على ملاحظة حال حقيقة الوجود، وأن به حقيقة كل ذي حقيقة. إذا الوجود كان واجبا فهو المراد، ومع الإمكان قد استلزمه، أي أنه الوجود إما واجب أو ممكن بالإمكان الفقري، والإمكان الفقري يستلزم الواجب، وبيان الاستلزام هو أن الإمكان الفقري عين الربط وعين التعلق، ولا يعقل ثبوت المتعلق بدون ثبوت المتعلق. طيب وانتبهوا، يعني خلنا نقرأ العبارة علشان نبين النكتة. قال: ومع الإمكان بمعنى الفقر والتعلق بالغير لا بمعنى سلب ضرورة الوجود والعدم، نقصد بالإمكان هنا الإمكان الفقري الذي هو عبارة عن كون الوجود متعلقا بغيره، لا بمعنى استواء نسبة الشيء إلى الوجود والعدم، إذ الوجود الخاص لا يعقل أن يكون منسوبا إلى الوجود كنسبته إلى العدم، فإن نسبة الشيء لنفسه ضرورية ونسبة الشيء لنقيضه مستحيلة. إذن هذا الوجود وجود زيد لا يعقل ألا يكون موجودا، وجود زيد لا يعقل ألا يكون موجودا. قال لأن ثبوت الوجود لنفسه، هذا لأن تعليل لحمل الإمكان على الإمكان الفقري. لما حملناه على الإمكان الفقري؟ يقول لأن الوجود لا يعقل أن يكون منسوبا إلى الوجود والعدم بنحو السوي الاستواء، لأن ثبوت الوجود لنفسه ضروري ولا بمعنى تساوي نسبتي الوجود والعدم، لأن نسبة الشيء لنفسه ليست كنسبة نقيضه إليه، لأن الأولى مكيفة بالوجوب والثانية بالامتناع. قد استلزمه، إذا الوجود كان واجبا فهو ومع الإمكان قد استلزمه. الاستلزام هنا بعد حمل الإمكان على الإمكان الفقري يراد به الاستلزام في مرحلة التصور، لا الاستلزام في مرحلة العين والتحقق، بما باعتبار أن برهان الصديقين كما بينه الشيخ الرئيس مبني على ملاحظة حال الممكن، حال الوجود في الخارج، وقد فرض أن الوجود هنا بمعنى المفهوم، فقد فرض شيئا ثم قال أن هذا الشيء إما أن يكون واجب أو ممكن، فعلى الأول يثبت المطلوب وعلى الثاني ننقل الكلام إلى غيره، فإن كان ذلك الغير واجب وإلا لزم التسلسل أو الدور، فيثبت الواجب. فنحن انتقلنا من وجود هذا إلى وجود غيره، هذا انتقال، وهذا الانتقال باعتبار اللزوم يسمى استلزام. أما الذي ذكره السبزواري هو يذكر شيئا واحدا، يقول هذا الوجود إما أن يكون واجبا بنفسه أو أن يكون ممكنا، فإن كان واجب ثبت المطلوب، طيب وإن لم يكن ممكنا فهو قد استلزمه. طيب استلزمه يعني انتقلنا منه إلى غيره، هذا المعنى خاطئ، لا يريد هذا الاستلزام. هو يقول أن ملاحظة هذا الممكن بنفسها تكشف عن وجود الواجب، بحيث يكون الاستلزام في الذهن، مو الاستلزام بمعنى الانتقال من هذا إلى غيره للبحث، هناك فرق. يعني في الواقع هذا الاستلزام من باب الانتقال من المقدمة إلى النتيجة. أما الاستلزام في برهان الصديقين على رأي الشيخ الرئيس، تقرير الشيخ الرئيس، فيراد به الانتقال في مقام البحث، أنت تنتقل من هذا الموجود على تقدير كونه ممكنا إلى موجود آخر، فإن كان واجبا ثبت المطلوب. طيب ثبت المطلوب بأي وجه؟ بوجه الاستلزام، بينهما التلازم بينهما، فإذا هنا موجودان بينهما علاقة الاستلزام. أما في تقرير السبزواري هنا في هذه العبارة يراد بالاستلزام الاتحاد العيني والاختلاف المفهومي، بمعنى أنك تنتقل من حيثية في هذا الموجود إلى حيثية أخرى، حيثية في هذا الموجود إلى حيثية أخرى. هذا الموجود ممكن أو واجب؟ تقول ممكن. أقول إذا كان ممكن فهو واجب من جهة أخرى. لما؟ لأن كونه إمكانيا يعني أنه متعلق ورابط ومعنى حرفي، فلا يمكن أن يقوم بالذات لكنه قائم بالذات، إذن هو من جهة قيامه بالذات واجب. نعم، من هذا الباب طبعا سيأتي أن من الفوارق بين برهان الصديقين على تقرير الشيخ الرئيس وبرهان الصديقين على رأي صدر المتألهين أن تقرير الشيخ الرئيس يقوم على أساس استحالة الدور والتسلسل، فتكون مقدمة من المقدمات مفروضة، فلو ناقشنا في هذه المقدمة لم يستقم البرهان. أما برهان الصديقين بتقرير صدر المتألهين فهو بنفسه يثبت استحالة التسلسل ولا يبتني على استحالة التسلسل.
نعم.
ما هو؟ نعم. لا، ابن سينا ينظر إلى المفهوم، مفهوم التحقق بشكل عام أعم من الوجود والماهية، ويلاحظ الإمكان الماهوي ويبني على استحالة التسلسل والدور، ثم يخوض في الاستدلال. أما صدر متلهم فإنه يلاحظ الوجود الحقيقي العيني لا المفهوم ولا الماهي، ويلاحظ الإمكان الفقري، ثم يلاحظ شيئا واحدا شيئا واحد، يقول بعد ثبوت أصالة الوجود وبساطته وتشكيكه فضع يدك على أي موجود، فإنك لن أينما تولي فثم وجه الله. هذا الوجود إما حقيقة الوجود التامة أو الوجود الناقص، فإن كان ناقصا فلا بد له من تمام، حسب معنى نقصانه أن ملاحظتك له من جهة تمامه لا من جهة نقصانه، إذ النقصان عدم، النقصان عدم. فلا أقول لها خلنا نشوف الحين
كلام الشيخ من إظهار من كلامكم، لأنه عندما جئتم للفرق بين في البداية بين كلام ابن سينا والسر زواري، قلتم بأن السر زواري لاحظ حقيقة الوجود، ابن سينا مفهوم الوجود، بينما عندما جئتم للتفكير استكشاف العلة قلتم بأنه بالنسبة للسر زواري نلحظ نفس مفهوم الفقر، نفس الفقر حتى في الدين نستكشف منه ماذا؟ نستكشف منه المتحد به وهو العلة، بينما ابن سينا نلحظ أمرين معا، وكأن في كلامكم يظهر أنه يلحظ الخارج.
نعم، لا لا، ليس المقصود بالمفهوم والحقيقة ما يكون بمعنى ملاحظة المفهوم والذهن في مقابل العين والحقيقة، لا، المقصود أن صدر أن ابن سينا يريد أن يستكشف وجود شيء بوجود شيء، وينطلق في الدليل من انطباق مفهوم الوجود عليه وانقسام المفهوم العام إلى ما يكون مصداقه واجب وإلى ما يكون مصداقه ممكن، فبلحاظ انقسام هذا المفهوم العام إلى قسمين نضع يدنا على هذا ونقول هذا إما أن يكون من القسم الأول فيكون المطلوب تاما ثابت، وإما أن يكون من القسم الثاني، فإن كان من القسم الثاني نقلنا الكلام إلى غيره. إذن نحن لاحظنا انقسام الوجود إلى ممكن وواجب، هذا انقسام الوجود إلى ممكن وواجب بالمعنى الخاص للإمكان الذي بينه ابن سينا لا يكون بالنسبة إلى حقيقة الوجود، وإنما يكون بالنسبة إلى مفهوم الوجود العام المنطبق على الماهية والوجود، فيكون الواجب هو الوجود والممكن هو الماهية، إذن هو بنى على الماهية على الإمكان الماهوي، ثم إنه بنى على مفهوم الوجود لأنه هو الذي ينقسم إلى هذين القسمين. أما السبزواري لا، السبزواري يبني يلاحظ الموجود الخارجي ويلاحظ حقيقة الوجود ويلاحظ أن ذلك الحق أن ذلك الأمر الحقيقي العيني هو تمام، لكن تمامه أما بذاته أو بغيره. طبعا التقسيم الموجود إلى تام وناقص لا يمكن أن يكون بمعنى المباينة بين التام والناقص، هذا أمر ما يمكن تصوره، لا يمكن أن تقول هذا الموجود تام طيب هذا الموجود تقول ناقص، أقول النقص عدم فتقول هذا الموجود عدم، لا، تقول نعم هو موجود مقيد بالعدم، أقول هذا التقييد تركيبي انضمامي، والعدم لا حقيقة له حتى يعقل انضمامه إلى شيء، أو عبارة عن وجود خاص تقول لا هو عبارة عن الوجود التقييدي، تركيب تقييدي لا تركيب انضمامي، أقول إذا كان تركيب تقييدي فهذا الوجود الناقص تام من جهة، الوجود الناقص تام من جهة، كل ما له حكم في الوجود فله حكم من جهة تماميته لا من جهة نقصه، فضع يدك على أي موجود إما أن يكون هو التام أو التام من جهته، فإن كان هو التام فقد استرحت، وإن كان هو التام من جهة فهو من جهة تماميته هو التام، من جهة تماميته هو التام. صدر المتألهين بعد أن يبين المقدمات يقول نفس المقدمات بلا طلب زائد تكشف عن وجود الواجب من دون ترتيب استدلال. يعني العادة أن ترتب المقدمات 3 أو 4 أو 5 ثم يقال إذا عرفت هذا فلنا أن نشكل القياس التالي. في برهان الصديقين ليس الأمر كذلك، إذا رتبنا المقدمات ثبت المطلوب من دون حاجة إلى استئناف استدلال جديد. المقدمة الأولى أن الوجود متحقق، المقدمة الثانية أنه بسيط، المقدمة الثالثة أنه تشكيكي. تشكيكي يعني أن الوجود الخارجي إما أن يكون تاما أو أن يكون متعلقا بالتمام. هذا الكلام متعلق بالتمام شنو معناه؟ يقول إذا عرفت معنى المتعلق بالتمام فلن تضع يدك إلا على الواجب، وهذا بسيط الحقيقة كل الأشياء. على كل حال، على سبيل الخلف أو على سبيل الخلف على الاختلاف في تسميته، المقصود بالقياس الخلفي إثبات المطلوب ببيان استحالة نقيضه، لأن تلك الحقيقة لا ثانية لها حتى تتعلق به وتفتقر إليه، بل كل ما فرضته ثانيا لها فهو، أي الثاني هي أي تلك الحقيقة لا غيرها. كل ما فرض للوجود ثانيا فهو الوجود لا غير الوجود. والعدم والماهية حالهما معلومة. فإذا الوجود إما أن يكون هو المطلق والصرف أو غيره، فإن كان المطلق ثبت المطلوب. طيب وإن كان غيره؟ لا غير للوجود، هو الوجود، إذن لن تخرج عن دائرة الوجود. فلو كان غيره لزم الخلف، لكنه لا غير للوجود، إذن هو الوجود. أو على سبيل الاستقامة بأن يكون المراد بالوجود مرتبة من تلك الحقيقة، نعم. قال فإذا كانت هذه المرتبة مفتقرة إلى الغير استلزم الغني بالذات، مستلزم وجودا آخر غنيا بالذات، بل استلزم كونه في نفسه متقوما بالغني بالذات دفعا للدور والتسلسل. هذا طبعا مساهلة منه قدس الله نفسه.
رجع على نفس الفقير،
لا لا، الغني بالذات بعد الغني المقصود به المرتبة العليا. نعم. عليكم السلام. أقول إن قوله دفعا للدور والتسلسل هذا تسامح منه إن كان المقصود أنه بالبناء على استحالة الدور والتسلسل يثبت المطلوب، وأما إن كان المقصود أن وجود المتعلق بدون المتعلق مستحيلون لأنه لا يثبت المتعلق إلا بالمتعلق فإن كلامه صحيح. ندفع هذا التقدير حتى ندفع الدورة والتسلسل. إذن الدورة والتسلسل ليس مأخوذين مقدمة في الاستدلال، بل هما من نتائج الاستدلال. قال والأول أوثق وأشرف وأخصر. قوله الحين بجد، قوله الأول أوثق وأشرف وأخصر يدل على أنه أراد بالاستقامة برهان المشائين، وأراد بالأول وهو الخلف برهان الصديقين على مسلك الحكمة المتعالية. زين، هذا هو ظاهر العبارة، لكن كان الأنسب أن يعبر في سبيل الاستقامة بغير هذا التعبير، لأن هذا التعبير لا يتلائم مع تقرير الشيخ الرئيس، لأنه عبر في برهان الاستقامة بمرتبتين من مراتب الوجود، أي أنه لم يلاحظ إلا الوجود العيني، فقال أن هذه المرتبة وهي الفقيرة بالذات تستلزم المرتبة الثانية وهي الغنية بالذات دفعا للدور والتسلسل. إذا كان المقصود برهان المشائين فهم لا يلاحظون مرتبتين من الوجود، بل يلاحظون حقيقتين متباينتين من الواقع. على كل حال المطلب ثابت. قال: وقس عليه، أي على الوجود، كل ما ليس امتنع، كل ما من الصفات ليس ممتنعا. نعم، وهو الاحتمال الأول الذي أبديناه، ثم قلنا إن غير العبارة ناظر إلى إرادة برهان المشائين، ثم قلنا أنه بناء على إرادة برهان المشائين تكون عبارته غير ملائمة لتقريرهم، فما ذكرته صحيح. وقس عليه كل ما ليس امتنع، يقول: وبلا تجسم على الكون وقع. هذا مطلب ثان يريد أن يثبت به الصفات الكمالية للواجب بعد وضوح الاستدلال على الواجب بالبرهان المتقدم المسمى ببرهان الصديقين. وحاصل كلامه أنه لما كانت صفات الواجب عين الواجب دفعا للتركيب المستحيل، فلك أن تجعل البرهان المتقدم طريقا لمعرفة ما يتصف به الواجب سبحانه وتعالى من الصفات، مع التحرز والتحفظ على الواجب من التجسم والحدوث، أي أن المستحيل على الواجب ما يلزم منه النقص، وأما كل ما يكون كمالا للموجود من حيث هو موجود فإنه لا يخلو منه واجب، لا يخلو منه الواجب. هنا عبارة للمعلم الثاني نقرأها. فقل إذا كان، قال حاصله أنه قص عليه الصفات الكمالية. فقل إذا كان حقيقة العلم مثلا واجبتان فهو، وإلا استلزمته. يعني كل مورد من موارد العلم لك أن تضع يدك عليه تقول هذا إما هو الواجب أو أنه يلزم منه الواجب أو يستلزم الواجب. كما قال المعلم الثاني: يجب أن يكون في الحياة حياة بالذات، وفي الإرادة إرادة بالذات، وفي الاختيار اختيار بالذات، حتى تكون هذه في شيء لا بالذات. بيان هذه العبارة المعلم الثاني. طبعا المعلم الثاني من أعظم العقول البشرية العامية بعد استثناء، طبعا العامية استثناء للأنبياء والأولياء وأهل البيت صلوات الله عليه. أهل البيت عليهم السلام لهم حكمهم الخاص، الأنبياء والأولياء المسددون من الله سبحانه وتعالى لهم حكمهم الخاص. من أعظم العقول غير هذه العقول المقدسة المعلم الثاني. المعلم الثاني الشخص الذي كان يقول الشيخ الرئيس أنه قرأ ما وراء الطبيعة 40 مرة حتى استظهره ولم يفهم منه حرفا. وانظروا إلى هذه الهمة وهذا الشغف العلمي، يقرأ الكتاب 40 مرة حتى يستظهره، فلم يفتح الله عليه من ذلك الكتاب حرفا واحدا، حتى وقع على كتيب للفارابي، فلما قرأ منه أوله، وقد كان يستظهر كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو، عرف كيف يفهم كتاب الطبيعة لأرسطو، لأن المعلم الثاني وهو الفارابي كان في مقام شرح لبعض رسائله. يعني لهذه الدرجة كان المعلم الثاني فذا، حتى يكون ابن سينا النابغة الذي لم يعرف التاريخ له أمثالا كثيرين يحتاج إليه في فك مغلقات عبارة المعلم الأول أرسطو. هذا الرجل يقال أنه كان يعيش حياة خشنة جدا، زاهدا في الحياة، يجلس في الحدائق العامة في حلب، طبعا كان في فترة من فترات حياته يعيش في بلاد الحمدانيين في حلب، في بلاد سيف الدولة، وكان زاهدا في الحياة معرضا عنها وعن زينتها وزبارجها. هذا الرجل امتازت مؤلفاته بالدقة والاختصار والتركيز، لم يطول في مؤلفاته، وله عبارات كثيرة من هذه العبارة المهمة. هذه العبارة يمكن أن تبين ببيانات، منها بيان الأول أن الاختيار والإرادة والعلم وما إلى ذلك من الصفات، إذا كان وجودها في الذات زائدا على الذات خارجا عنها فلا بد أن تكون مستندة إلى غيرها، وذلك لأن كل عرضي معلل. إذا كان زيد في مرتبة ذاته والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فزيد في مرتبة ذاته خال من العلم، فيكون زيد في حال جهله غير زيد في حال علمه، فله حالتان. إذن هذه الحالة زائدة على الذات والزائد معلل، إذن علمه له علة. تلك العلة إما أن تكون عين العلم أو غير العلم، فإن كانت عين العلم ثبت في الوجود شيء هو العلم وذاته العلم، وإن كانت غير العلم نقلنا الكلام إلى غيرها دفعا للدور والتسلسل. إذن كما ينطبق برهان الدور والتسلسل لإثبات وجود الواجب، كذلك يمكن تطبيق برهان استحالة الدور والتسلسل على نفس العلم لإثبات علم واجب، مو ذات واجبة، وإثبات إرادة واجبة، وإثبات مشيئة واجبة، وإثبات قيومية واجبة، وإثبات كمال واجب، وإثبات جمال واجب، وهكذا كل الصفات. كما تنتهي وجود الممكنات إلى وجود واجب، هي أيضا تنتهي إلى ما يسانخها في الثبوت ويغيرها في الوجوب. فالصفات في الممكن ممكنة، والصفات في الواجب واجبة. وكما أن وجود تلك الصفات على الممكن زائد، كذلك الصفات في الواجب عين الواجب. ليش نقول بالتناسب؟ لما عرفت من أن هذا علة ذاك، فإذا لم يكن للمركب علة إلا البسيط من هذه الجهة باعتبار أن الكثير لابد أن يرجع إلى الواحد، كذلك نقول إن الصفات الكثيرة لابد أن ترجع إلى صفات واحدة. إذن الإرادة والعلم وإن كانا في زيد، شو لحظة الحين، إحنا الحين أولا أثبتنا أن وجود زيد الممكن ينتهي إلى وجود الواجب، وأثبتنا أن علم زيد الزائد ينتهي إلى علم واجب، ثم أثبتنا أن علم زيد الزائد لا بد أن ينتهي إلى علم واجب هو ذاته، لا أنه زائد على ذاته. إذن كما يثبت العلم الواجب يثبت أن هذا العلم عين الواجب، وإلا يلزم التسلسل باعتبار أن هذا العلم في الواجب زائد فيكون معلولا وهكذا، أو يتعدد الواجب وهذا مستحيل. إذن وجود الممكن ينتهي إلى وجود الواجب، علم الممكن ينتهي إلى العلم الواجب، وكذلك علم الممكن ينتهي إلى علم الواجب. زيادة علم الممكن على الممكن تنتهي إلى اتحاد علم الواجب بالواجب. أربعة مسائل: وجود الواجب، العلم الواجب، علم الواجب، لأن المقصود بالعلم الواجب حقيقة علمية واجبة، ثم إثبات النسبة بين حقيقة الواجب وحقيقة العلم، نقول إنهما بينهما نسبة لأن بينهما تباين، ثم تلك النسبة اتحادية. وهذا مراد المعلم، يعني هذا ما يمكن أن يكون بيانا لمراد المعلم الثاني. هناك بيان آخر وهو أن نحمله على تقرير صدر المتألهين لبرهان الصديقي، بأن نقول إن كل علم في الخارج له حقيقة عينية، فإما أن يكون هو حقيقة العلم التامة أو يكون متعلقا بحقيقة العلم التامة، وعلى كل تقدير فإن العلم التام ثابت. قال وإنما عبرنا عن الصفات الكمالية بذلك، والمقصود باسم الإشارة الإشارة إلى ما تقدم، كل ما من الصفات ليس امتنع، أي أن المقصود بالصفات الكمالية ما لا يمتنع ثبوته للوجود بنحو الإمكان العام، أعم من أن يكون ممكنا بالإمكان الخاص أو واجبا. كل ما لا يلزم من ثبوته محذور للموجود بما هو موجود فإنه صفة كمالية لا يمكن خلو الواجب عنها في مرتبة ذاته. مثلا المقدار صفة، لكنه صفة كمالية للجسم من حيث هو جسم وليس صفة كمالية للموجود المجرد، فيخرج عن تحت هذه الضابطة. وأما العلم فالعلم من حيث هو علم صفة للموجود من حيث هو موجود وهي صفة كمالية. والمقصود بالصفة الكمالية الصفة التي تبين شيئا وجوديا ثبوتيا، وليس الصفة التي يبين بها انتهاء الشيء وحد الشيء ككونه ممكنا أو كونه مقدرا أو كونه محدودا أو كونه ضعيفا أو كونه سيالا أو كونه متغيرا. هذه الصفات كلها تبين جهة النقص في الأشياء، بخلاف كونه علما أو كونه رزقا أو كونه حفظا أو كونه مجردا أو كونه، حتى لو كان مفهوم تلك الصفة سلبيا إلا أن منشأ انتزاعه الوجود الكمالي فإن تلك الصفة تكون كمالا. كعلم الشيء بنفسه الذي يعبر عنه بعدم غيبة الشيء عن نفسه، فإن هذه العبارة سلبية لكنها تعبر عن صفة كمالية. قال للإشارة إلى معيار لمعرفة الكمال وهو كل ما يمكن بالإمكان العام للوجود ولا يستلزم عروضه للوجود تخصص استعداد كالعلم لا كالبياض، فإن عروض العلم على الموجود لا يتوقف على أن يكون الموجود رياضيا أو طبيعيا أو ماديا، بل الموجود من حيث هو موجود لا بد أن يكون علما أو عالما أو معلوما. نعم البياض لا يعرض على الموجود إلا إذا تخصص بتخصص جسماني مادي، فكل ما هو كذلك ثابت للواجب بنحو الوجوب، فكل ما هو كذلك يجب إثباته للواجب. ولما كان لقائل أن يقول فيلزم تكثر الواجب بالذات باعتبار تكثر الصفات، والمفروض أنها كلها واجبة، فعندنا علم واجب وعندنا إرادة واجبة وعندنا اختيار واجب، فيلزم أن يكون الواجب أكثر من واحد، دفعناه بقوله بأنه ثم ارجعا ووحدنها جمعا في الذات. قال وقس عليه كل ما ليس امتنع بلا تجسم على الكون وقع ثم ارجعا ووحدنها جمعا في الذات، فالتكثير في من تزع، أي أن هذه الصفات التي دلنا عليها البرهان المتقدم وإن كانت متكثرة في مقام المفهومية إلا أنها واحدة في مقام الذات. والمقصود بذلك أن هذه الذات على بساطتها هي بحيث يمكن أن تنتزع منها مفاهيم متعددة. إن قلت لابد للمفهوم من مصداق، وإذا كانت المفاهيم متباينة كانت المصادق متباينة لا محالة، إذ لو كان المصداق عين المصداق لم يكن عندنا إلا مصداق واحد، ومع وحدة المصداق بالذات تكون المفاهيم المتحدة مع المصداق بالذات واحدة، لأن لا يلزم كثرة الواحد ولا وحدة الكثير. إذن إذا كانت الذات واحدة كانت الصفات واحدة، وإذا كانت الصفات واحدة لم تكن الصفات كثيرة، فإذا ليس عندنا إلا صفة واحدة، فيرد الإشكال على ما قدمتم. قال أن المقصود بكون التكثير والتكثر منسوبا إلى الصفة في مقام المفهومية في المقام أن صفات الواجب صفات خاصة كلها ترجع إلى الوجود، ولا يوجد بين صفاته فيما بينها خلاف إلا في المفهوم من حيث طور اللحاظ. بيان ذلك أن عندنا في النسب الأربعة تساويا في مقابل العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والتباين، ويقصد بالتساوي أن يوجد مفهومان يصدقان على نفس الأفراد، هذان المفهومان يصدقان على هذا الفرد من هذه الأفراد لكن من جهتين، بحيث يكون بإزاء كل مفهوم جهة غير الجهة الواقعة بإزاء المفهوم الآخر، وهذا من قبيل الشاعرية في الإنسان والضاحكية، فإن كل إنسان ضاحك وكل إنسان شاعر، يعني طبعا أقصد بيان التساوي. في الواقع كل شاعر إنسان وكل ضاحك إنسان، ولا شيء من غير الإنسان بضاحك ولا شيء من غير الإنسان بشاعر. طيب كل شاعر ضاحك وكل ضاحك شاعر، إذن ثبت أنهما متساويان، لكن هل الضاحك ضاحك من حيث هو شاعر، والشاعر شاعر من حيث هو ضاحك، أو أن الضاحك ضاحك من حيث هو ضاحك والشاعر ضاحك من حيث هو ضاحك، أي أن جهة صدق الضحك في الشاعر جهة ضحكه لا جهة شعره، وجهة الصدق في الضاحك الشعر الشاعر بالنسبة إلى الشاعر لا جهة الضحك. إذن الضحك والشعر في الخارج متباينة، مثل هذا يسمى تساويا. تساويا أي التساوي هو ترافق المفهومين معا في مواطن الصدق، وحالهما حال المسافرين المتزاملين، فإنهما معا يتزاملان في محمل واحد، حيثما حل الأول حل الثاني لكنهما اثنان، هذا يسمى تساويا. هناك شيء يسمى تساوقا، والمقصود بالتساوق أن يوجد عندنا مفهومان كالوجود والوحدة يصدقان على نفس الأفراد، فكل موجود واحد وكل واحد موجود، ولكن جهة صدق الوجود عين جهة صدق الوحدة، بحيث يكون الواحد من حيث هو واحد موجود، والموجود من حيث هو موجود واحد، لا كالضحك والشاعر، فإننا هناك ميزنا بين جهة الصدق في المفهومين الأولين، أما هنا فإن جهة الصدق واحدة، فالمعلوم من حيث هو معلوم موجود. طيب والموجود من حيث هو موجود؟ هل معلوم؟ الموجود من حيث هو موجود فعلي، والفعلي من حيث هو فعلي موجود، الموجود من حيث هو موجود مضاف، والمضاف من حيث هو مضاف، أقصد الإضافة المقولية بالمعنى المتقدم العام، هم موجود. إذن طبعا الإضافة فيها دغدغة واضحة، لكن الوحدة والكثرة، العلية والمعلولية، العلة في العلة والمعلول في المعلول، وأمثال ذلك من المفاهيم المسابقة للوجود كالوجوب والوحدة والوجود الخارجي والفعلية والكمال والعلم والقدرة والإرادة والحي والحياة والشعور وما إلى ذلك من المفاهيم، كلها تدور مدار الوجود، بل ليست غير الوجود. ما كان من هذا القبيل فتعدده لا يوجب تعدد الذات أبدا. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، راجعوا هذا المطلب في هذا الكتاب وغيره حتى نوضحه أكثر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.